الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه الآية الكريمة استئناف بياني وإشارة إلى مضمون قول الله: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أي ذلك المذكور، بسبب ذلك المذكور لماذا أخذهم الله بذنوبهم؟ لماذا أخذهم الله بذنوبهم؟ بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن ذلك الأخذ بسبب أعمالهم التي تسببوا بها في زوال نعمتهم. والإشارة هنا ذلك تفيد العناية بالمخبر عنه وبالخبر. وهنا قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، إذن هذا شيء خبر، ومعناه التسبب أو التسبيب، يقتضي أن آل فرعون الذين قال الله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. التسبيب هنا يقتضي أن آل فرعون والذين من قبلهم كانوا في نعمة فغيرها الله عليهم بالنقمة، وأن ذلك جرى على سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، أنه لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن قوم فرعون والذين من قبلهم كانوا من جملة هؤلاء الأقوام الذين أنعم الله عليهم فتسببوا بأنفسهم هم في زوال النعمة، كما قال سبحانه: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وهذا إنذار لقريش. هنا السورة سورة تتكلم عن غزوة بدر، هذا إنذار لقريش أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة، لأنهم غيروا نعمة الله عليهم وبطلوا النعمة، فهذا مؤذن بأن سنة الله هنا ومقتضى حكمته لا تتغير ولا تتبدل. فقوله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، هذا من أشد أنواع النفي. لم يكن ما كان، هذا من أشد أنواع النفي. لم هنا نافية، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير الله نعمة، والنعمة هنا مفعول به لاسم الفاعل، لم يكن مغيرا، مغير اسم فاعل، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك أن الأمم الصالحة أيها الإخوة، أن الأمم تكون صالحة ثم تتغير أحوالها ببطر النعمة فيعظم فسادها، فذلك تغيير ما كانوا عليه. فإذا أراد الله إصلاحهم أرسل إليهم الهدى، الدعاء، الأنبياء، فإذا أصلحوا استمرت عليهم النعم، وإذا فسدوا دمرهم الله. هم أصلا ابتداء كان عندهم نعم، لكن يأتيهم الأنبياء إذا صلحوا واهتدوا الله يبقي النعم عليهم، وإذا فسدوا فإن الله يغير هذه النعمة ويقلبها إلى عذاب. ذلك مثل قوم يونس. يونس عليه السلام خرج من قومه مغاضبا، فلما خرج من قومه مغاضبا والتقمه الحوت أسلم قومه، آمن قومه، فرجع إلى قومه وهم مؤمنون، فقال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. استمرت النعمة، ما تحولت النعمة عنهم، كشفنا عنهم عذاب الخزي، ما أخذهم الله لما آمنوا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهؤلاء لم يكذبوا وما بطروا النعمة بل آمنوا. وكم الذين آمنوا؟ قال: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فدل ذلك أيها الإخوة، وهذه الآية آية عظيمة كما قال صاحب تفسير المنار، تبين سنة الله تعالى في تغيير أحوال الأمم. هذه الآية تبين سنة الله في تغيير أحوال الأمم، وهذا بيان لهذه السنة الإلهية الربانية التي هي من أعظم سنن الله في نظام الاجتماع البشري. ومنه يعلم من هذه الآية بطلان تلك الشبهات التي كانت غالبة على عقول الناس جميعا، بل لا يزال جماهير الناس يخدعون بها، وهي مسألة أن ارتقاء الأمم أو نزول الأمم وذلة الأمم، ارتقاء الأمم وذلة الأمم وسفول الأمم، إنما يكون بسعة الثروة. فكلما كانت الثروة في الأمم أعظم كانت السعادة أكبر وكانت القوة والغلبة أعظم. هذا المنطق أيها الإخوة غير صحيح، هذا التفكير غير صحيح، هذا تفكير كان منتشرا بين أهل الأرض، وإلى الآن أهل الأرض يخدعون به. بل من غرور الإنسان أنه يظن أن الثراء الذي أوتيه ليس فقط سيسعده هنا بل سيسعده إذا كان يوجد آخرة. ماذا قال هؤلاء المشركون؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لن يعذبنا الله، لماذا؟ لأننا أكثر أموالا وأكثر أولادا. هذا اسمه الغرور البشري. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فهذا اسمه الغرور البشري. الغرور البشري أن الإنسان يسيء ويظن أن الثروة هي التي تسعده هنا وهناك. وهذا الغرور البشري أيها الإخوة ليعتري الإنسان ويغتر به الإنسان على مر التاريخ، حتى بعض المسلمين، حتى بعض المسلمين. هذا الغرور جاء في فترة، الآن في فترة أخرى جاء غرور بشري آخر، أن الله تعالى يحابي الأمم والشعوب على بعض أنسابها وبعض قبائلها وبعض أجدادها في النبوة، فيقولون السعادة والسيادة والملك لنا. لماذا؟ لأجل الأنبياء الذين ننسب إليهم، مثل ما اغتر من؟ اليهود. اليهود قالوا: طيب نحن من بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء جاءوا من بني إسرائيل، إذن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إذن لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الغرور الديني، في الغرور بالثراء، في الغرور آخر الغرور الديني. أنا نسبي من إلى آل البيت، أنا ينتمي نسبي إلى آل البيت. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني لن تعذب؟ يعني أن العذاب سيرفع عنك؟ أن الله لن يحاسبك إذا كان نسبك سينتهي إلى آل البيت؟ أنا معي شجرة نسب إلى آل البيت. طيب ما الذي ينفعك هذا؟ فأصبح غرور النسب كذلك، كما في غرور الثراء أصبح عند الإنسان غرور النسب. فجاءت الآيات أيها الإخوة لتقول المسألة لا تتعلق لا بأنساب ولا بثروات، إنما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا يدل على الأحوال. حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا يدل على الأعمال. ما بقوم أحوال، حتى يغيروا ما بأنفسهم أعمال. لا يغير ما بقوم من الأحوال السيئة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأعمال السيئة. لا يغيروا ما بقوم من الأعمال الطيبة من الأحوال الطيبة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال من الأعمال الطيبة. إذا بتغير العمل الطيب، ظل يقول الشيخ النابلسي، قال إذا أنت بتغير الله بيغير، وإذا أنت ما بتغير الله لا يغير، فغير حتى يغير. قال إذا أنت تغير بدلت غيرت، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إذا أنت تغير الله بيغير، فبيغير النعمة عليك، بيغير الأحوال عليك. فقال غير إلى الأحسن حتى يغير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك حتى بعض العقلاء، حتى بعض المفكرين من الغرب من الكفار انتبهوا لهذه المسألة، وأنه المسألة ليست مسألة ثروات أو ما يملك الإنسان. يا إخواني، للأسف بعض أبناء جلدتنا، بعض أمتنا، بعض المثقفين من أبنائنا عندهم قناعة تامة أن الأمة لا ترتقي إلا إذا نبذت الدين، ويقولون الواقع خير شاهد. أوروبا بقيت متخلفة في الذيل ما دام كانت تابعة للكنيسة، فلما تخلصت من الكنيسة فقالوا في شعار الثورة الفرنسية أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لا نريد ملوك ولا نريد قساوسة، ما بدنا دين. فقال بعد الثورة الفرنسية ارتقى الأوروبيون، ارتقى الفرنس، ارتقوا. لماذا؟ لأنهم نبذوا الدين، لأنهم تركوا الدين، جعلوا الدين في جانب وحياتهم في جانب آخر فارتقوا. فبعض أبناء جلدتنا مقتنع ترى قناعة تامة إذا إحنا تركنا الدين نرتقي، نرتقي. ويقول لك الواقع خير شاهد، انظر كيف ارتقت أمريكا وأوروبا، لو أنهم بيحملوا دين ما ارتقوا، لبقوا متخلفين كما تخلفوا في العصور السابقة لأنهم كانوا تابعين للكنيسة، لكن الآن لما تحرروا ارتقوا. هذا التفكير أيها الإخوة خلل في الفهم، خلل في الفهم. بل بعضهم أيها الإخوة يقول إن مفاهيم الأخلاق في زماننا تغيرت، فمثلا ثلاثة مفاهيم: الحياء والرحمة والعفة. فبعض الناس يقول الرحمة، شو الرحمة؟ خور في الطبع أصلا، إن لم تكن قويا، إن لم تكن شجاعا في هذا الزمان، إن لم تكن مواجها، إيش الرحمة هذه؟ هذه الرحمة خور في الطبع. فيقولون الآن الرحمة الحياء هذا خلق، وهذا خلق أساسي من أخلاق المسلم، بل من أخلاق الإنسان السوي أنه يستحي. قل إيش الحياء؟ اللي بيستحي في هذا الزمان تروح عليه، اللي بيستحي أصلا ما بيستطيع يعيش مع الناس. مفهوم العفة يا إخواني، تعرفون أن بعض الناس يقول إن انتشار الشر في بلادنا بسبب التضييق على البنات والحجاب وكذا، العفة. يقولك إحنا كيف بدنا نخلص الشباب من الكبت الجنسي هذا؟ نفعل مثل ما فعل أوروبا، يعني أنشر أينما كان، أنشر الفاحشة أينما كان، ومن شاء أن يفعلها فليفعلها. لماذا تشدد وتضيق على الناس؟ فقط طب عفة طهارة، في شيء اسمه عفة؟ ما في شيء اسمه في شيء شهوة بدي أصرفها أنا في أي وسيلة كانت. تقول لي عفة، تقول لي زوجة، تقول لي كذا، هذا أمر منبوذ بالنسبة لهم. حتى الأخلاق الثلاثة هذه، الحياء والرحمة والعفة، بالنسبة لأهل الأرض تغير مفهومها، تغيرت معالمها. فانتبه المفكرون أيها الإخوة وقالوا الأمم لا ترتقي بمقدار ثرواتها، وكرروا كلمة أحمد شوقي بمعناها: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. في دكتور غربي اسمه جوستاف لوبون، وهذا مفكر من مفكرين وعالم من علماء الاجتماع عندهم، أظهر الفروق أيها الإخوة بين في زمانه قديما بين الشعب الفرنسي وبين الشعب الإنجليزي، بين فرنسا وإنجلترا. فعنده أن فرنسا تحللت من الأخلاق مطلقا، وعنده في وقته أن إنجلترا يعني بقي شيء عندهم، بقي شيء من الأخلاق، بقي شيء من الأخلاق. فيقول: وأذكر هنا ما أشرت إليه كثيرا في كتب الأخيرة، وهو أن الأمم لا تنحط وتزول إذا تناقص ذكاء أبنائها، بل إذا سقطت أخلاقها. قال: الأمم لا تنحط ولا تزول إذا تناقص ذكاء أبنائها، بل إذا سقطت أخلاقها. هذه كلمة كافر، كلمة غير مسلم، لكن هو يعرف سنة اجتماعية. ترى لو أنه نقص الذكاء، نقصت الخبرات، نقصت التجارب، نقصت الأموال، قال مش هاي مشكلة الأمم، مشكلة الأمم أن تذهب أخلاقها، فإذا ذهبت أخلاقها ضاعت تلك الأمم. قال: هذه سنة طبيعية جرت أحكامها على اليونان والرومان وأخذت تجري في هذه الأيام. ثم بيقول: دب هذا الفساد إلى العالم. يقول أيضا جوستاف لوبون، يقول: أكثر الناس إنه مسألة الأخلاق هي التي ترتقي بالأمم وليست الثروات. قال: أكثر الناس لا يفقهون هذا القول بل يجادلون في صحته. أكثر الناس لا يفقهون هذا القول بل يجادلون في صحته. وكذلك أيها الإخوة، بعض أبناء جلدتنا لا يفقهون ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما ذكر بعضهم خطبة جليلة أو مقالة تكلم فيها عن قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكتب هذه المقالة ونقلها صاحب تفسير المنار رحمه الله. اسمعوا ماذا قالوا، هذه كلمات بليغة. يقول: تلك آيات الكتاب الحكيم التي هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم لا يرتاب فيها إلا الضالون. هل يخلف الله وعده ووعيده؟ وهو أصدق من وعد وأقدر من أوعد. هل كذب الله رسله؟ هل ودع الله أنبياءه وقلاهم؟ هل غش خلقه وسلك بهم طريق الضلال؟ نعوذ بالله. هل أنزل الله الآيات لغوا وعبثا؟ هل افترت عليه رسله كذبا؟ هل اختلقوا عليه إفكا؟ هل خاطب الله عبيده برموز لا يفهمونها وإشارات لا يدركونها؟ هل دعاهم إلى ما لا يعقلون؟ نستغفر الله، أليس القرآن قد نزل عربيا غير ذي عوج، وفصل فيه كل أمر، وأودعه تبيانا لكل شيء، تقدست صفاته عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقول: هو الصادق في وعده ووعيده، ما اتخذ رسولا كذابا ولا أتى شيئا عبثا، وما هدانا إلا سبيل الرشاد، ولا تبديل لآياته، تزول السماوات والأرض، ولا يزول حكم من أحكام كتابه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو الذي يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قوله، هذا وعده أيها الإخوة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله، هذا وعد الله الذي يتحقق أبدا، هذا وعد الله الذي لا يخلف أبدا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذن نفس المعنى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا يريد أن يكونوا صالحين، إذن الله لا يرثهم الأرض، ما بدهمش طريق الصلاح، الله ما بيورثهم الأرض، لأنه يرثها عبادي الصالحون. أصبحوا صالحين، الله يورثهم الأرض. فلذلك هذه سنة من سنن الله الكونية. هذه أمة أيها الإخوة نشأت في قلة من المال وقلة من العدد وقلة في العدد، لكن هذه الأمة غيرت ابتداء، غيرت حال الجاهلية التي كانت عليه، غيرت حال الضلال والانحراف، فغير الله حالها ونشر دينه في أصقاع الأرض. كيف دخل الصحابة بلاد الفرس وبلاد الروم وغيروا كل الواقع، كل أهل الأرض أيها الإخوة ذاقوا بركة الإسلام، إن لم يكن أسلموا عاشوا في عدل الإسلام. لماذا؟ لأن أهل الإسلام على قلة الثروة التي معهم وعلى قلة المال الذي كان معهم مكن الله لهم في الأرض. فالمسألة أيها الإخوة ليست بقوة دنيوية، ولا بثراء ولا بذكاء ولا بسلاح، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة. هذا السبب، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال في هذه الآية إشكال وسؤال مشهور يسأل بعض الناس، وهو أن يقال إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة، ما غيروا الكفر إلا إلى كفر، فهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة أصلا حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالذي كان في خبيث خسيس وبقي في خبيث خسيس. ثم قال فبأي شيء تتمادى عليهم النعم وتزداد، ولماذا لا يدخلون في ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ يعني هؤلاء كفار وما زالوا يصرون على الكفر، والله تعالى يقول حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما غيروا للخير، بقي التغيير للشر، والنعمة تزداد عليهم. ونحن نلاحظ هذا، يقول الشيخ وهذا إشكال قوي يعني يستشكله عامة الناس، يقول طيب نحن مسلمون، والمسلم لو كان زاني وسارق وفاجر أحب عند الله من الكافر، طب والكفار أصلا ما صار عندهم يعني درجة إيمان حتى الله ينصرهم علينا؟ ما عندهم إيمان مطلقا، إحنا عندنا شوية إيمان، ليش ما الله ينصرنا عليهم؟ وثانيا ليش النعم تزداد؟ يعني لماذا أرباح الكفار تزداد وتوسع الكفار ونفوذ الكفار يزداد مع شدة كفرهم؟ قال رحمه الله فأجاب بعض العلماء بأن الكفار كانوا في نعمة من الله لأنه لم يأتهم رسل قبل ذلك، هؤلاء كفار قريش، وكانوا معذورين بالفترة، فأرسل الله إليهم الرسل الرسول فبين لهم المعجزات، أقام عليهم الحجج، فصاروا يحادون الله وصاروا يكذبونه ويعلمون الحق ويجحدونه. قال فانتقلوا من حالة سيئة إلى حالة أسوأ بأضعف، فليست المسألة بالأحوال الدنيوية فقط، لا، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ربما من الفساد أن يزداد ضلالا، فبكون خبيث يكون أخبث، يكون من سيء إلى أسوأ. فالكافر وإن كان تغير حاله الدنيوي وازداد حاله الدنيوي، لكن حاله الديني كل يوم يزداد سوءا، لأن الحق يأتيه فيكفر به، كلما جاءته آية كفر بها، كلما جاءته آية كفر بها، فتغير حاله إلى الأسوأ إلى لا إلى الأحسن. هذا جواب. والجواب الآخر أن يقال إن هذا استدراج من الله، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد مع ما هو مصر عليه من المعصية فاعلم أنه استدراج، فاعلم أنه استدراج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض العلماء قال إيش يعني سنستدرجهم؟ قال كلما ازدادوا كفرا زادهم الله نعمة، كلما ازدادوا كفرا زادهم الله نعمة. هذا ليس للكفار فقط بل للعصاة من المسلمين، كلما زاد معصية الله بيعطيه نعمة أكثر، بيزيد معصية أكثر الله بيزيد عليه في المال، بيزيد معصية بيكثر رصيده في البنك، بيزيد معصية عقارات بيشتري أكثر. هذا الاستدراج أيها الإخوة، كلما ازداد معصية ازداد نعمة حتى يقصمه الله مرة واحدة. قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقولون السقوط من مكان عال أشد ألما من السقوط مكان قصير، يعني واحد وقع من الطابق الأول ليس كالذي وقع من الطابق الثاني، فيرتفع ويرتفع ويرتفع 10 طوابق 20 طابق ويقع من 20 طابق، كيف سيكون الألم أشد؟ سيموت بعد 20 طابق، لأن سيكون العذاب أشد. فالكافر يرتفع ويرتفع ويرتفع في الدنيا، فإذا جاء العذاب قصمه الله مرة واحدة. وكذلك العاصي حتى إذا أخذه لم يفلته. فإذا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى، هذه للغاية، حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا ما بأنفسهم، الله يغير حالهم. لم يغيروا ما بأنفسهم، الله لا يغير حالهم. قال الله تعالى: وأن الله سميع عليم. ثم قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أستغفرك وأتوب إليك.